أما بعد فهذا هو القول الثالث في شهر رمضان في هذا العام 13 و400 ألف ليلة الأربعاء العاشر من هذا الشهر في الجامع الكبير في عنيزة. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه اللقاءات خيرا وبركة. إننا في هذه الليلة نريد أن نتكلم على مسائل في الصلاة. المسألة الأولى آفادية الصلاة، فإن الصلاة هي آفد أركان الإسلام بعد الشهادتين. مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لم يدخل في الإسلام، حتى لو صلى وهو لا يقول لا إله إلا الله فإنه لا ينفع. ثم يلي ذلك في الآكدية الصلاة، فهي آكد أركان الإسلام. ومن مشروعيتها وكيفية مشروعيتها يتبين لنا أهميتها. فمتى شرعت وأين شرعت وكم شرعت؟ شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه بدون واسطة من الله إلى الرسول، فالله عز وجل كلم الرسول بدون واسطة جبريل وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك في ليلة المعراج في ربيع الأول قبل الهجرة في 3 سنوات تقريبا. وأين فرضت؟ فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر. فرضت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق السماوات 7، وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب، أقلام عظيمة تكتب القضاء والقدر، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفطر غنيا ويحيي ميتا ويموت حيا ويذل عزيزا ويعز ذليلا وهكذا، كل يوم هو في شأن عز وجل. نسأل الله أن يجعل مستقبل أعمالنا خيرا من ماضيها. في هذا المكان فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الخمس، وكم فرضت؟ فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في يوم وليلة، يعني أنها تستغرق عامة الوقت، لأنها تحتاج إلى وضوء طهارة حضور استعداد. 50 صلاة تستغرق وقتا كثيرا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله راضيا مسلما بدون أي معارضة، بدون أي كراهية، بدون أي مجادلة. فلما مر بموسى سأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ وكان سؤال موسى هذا في إلهام من الله عز وجل، وإلا لكان الأمر يقتضي أن يقال لا شأن له بهذا، ولكن الله عز وجل أنطقه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتي، فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام عالج قوما عتاة، قوما طغاة، قوم لهم جرأة على الله عز وجل، قالوا إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، ولهذا أرسل إليهم رسولا وهو موسى، وجعله الله تعالى من أهل الجلد والقوة، حتى أنه لما جاء ووجدهم يعبدون العجل ماذا صنع؟ ألقى الألواح التي كتبها الله عز وجل، ألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي يجره إليه يوبه. فكان عليه الصلاة والسلام قويا، لأنه يناسب حال من؟ حال بني إسرائيل العتاة الطغاة المعتدون. قال موسى: إني قد جربت الناس قبل أني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فوضع عنه عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم خمسا حتى انتهت إلى خمس. فنادى مناد من السماء: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقال الله له: هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان، اللهم لك الحمد. خمسون في الميزان، هل هو من باب الحسنة بعشر أمثالها؟ لا، الحسنة بعشر أمثالها ثابت في كل الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن المراد أنها خمسون بالفعل خمسون في الميزان، أي كأننا صلينا خمسين صلاة. الحمد لله. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلوات، ولكنه لم يبين له وقتها، حتى نزل جبريل في ذلك اليوم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار إماما له في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في أول يوم صلى به هذه الصلوات الخمس في أول الوقت، وجاء في اليوم الثاني فصلى به هذه الصلوات الخمس في آخر الوقت آخر وقته، ثم قال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين، من أول الوقت إلى آخر كل فتح له، صل في أي لحظة منها. وهذا يدل أعني فرض الصلوات الخمس بهذه الكيفية يدل على أهميتها ومحبة الله لها وعناية الله بها. ولكن أيها الإخوة، الصلاة صلاة ظاهرية وصلاة حقيقية. أما الصلاة الظاهرية فهي هذا القيام والركوع والسجود والقعود، كل يفعله وكل يحسنه. الخوارج يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه: إنهم يصلون صلاة تتقاصر صلاتكم عنها، يعني صلاتهم أحسن من صلاة الصحابة لكن ظاهرية. يقرؤون القرآن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتجاوز حناجره، نسأل الله العافية. فإذا كان الصحابة يحضرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء الخوارج ومع ذلك لا يتجاوز القرآن حناجرهم، إذن هم يصلون صلاة إيش؟ ظاهرية فقط، ظاهرة، أما باطنا فلا. وما أكثر من يصلي اليوم صلاة ظاهرية لا حقيقية، يركع بظهره ولا يركع بقلبه، أين قلبه؟ في شر سهل يمين وشمال، يسجد الله يضع أشرف أعضائه في الأرض، ومع ذلك لا يخر قلبه ساجدا لله. ماشي ساجد ولهذا يجب أن نعتني في القشور في الصلاة، وذلك بحضور القلب، ونحاول ما استطعنا. الشيطان يأتي بقوة ليدخل في قلوبنا حتى يلهينا، لكن حاول كلما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك إذا لم تكن في الصف ثلاث مرات حتى يجيبه الله. إذن فهذه الصلاة يجب علينا أن نعتني بها اعتناء بالغا بقدر ما يستطيع. واعلم يا أخي أنك إذا أصلحت الصلاة أصلحت عملك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نقل بعض الأئمة إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، ممن نقله الإمام مشهور إسحاق بن راهويه، وممن نقله عبد الله بن شقيق، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا إجماع من الصحابة. وهذا الإجماع مستند إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن يدل على أن الإنسان إذا ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه يكفر، والسنة كذلك تدل على أنه إذا ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه يكفر. ومن خالف هذا القول فإن وقال إنه يكون فاسقا لا كافرا فلا حجة له، ولا يستطيع أن يدفع الحجج الدالة على أنه يكفر إلا أن يدعي أن المراد به كفر دون كفر، فهذه دعوة غير مسلمة، لأن ألفاظ النصوص الدالة على الكفر تأبى ذلك أشد العباد. وما استدل به هؤلاء الذين يقولون إنه لا يكفر فإنها أدلة ضعيفة، لأننا حصرناها وتتبعناها ووجدنا أنها لا تخرج عن خمسة أوجه. تضبط الخمسة: الأول أن لا يكون فيها دليل أصلا، بل يتوهمون أنها دليل وليس كذلك، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول تارك الصلاة ليس بمشرك، فهو داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان تارك الصلاة داخلا تحت المشيئة فليس بكافر. فنقول لها بهذا: لا دليل في الآتية، لأن لفظ حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولأننا نسأله: ما تقول في من جحد آية من القرآن، أيكفر ولا هو داخل تحت المشيئة؟ الأول يكفر، هل هو مشرك؟ لا، جحد. فليس الكفر مستقرا بالشرك فقط، هذا واحد. ثانيا: أدلة صحيحة لكنها مقيدة لما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هل قال من قال إلى الله وكفر أو قيدها؟
قد يدعى قد يبتغي بذلك وجه الله. وبالله عليه هل من يبتغي وجه الله يترك الصلاة؟ أبدا لا يمكن. مهما قال إني أريد وجه الله وأحب الله وأحب رسول الله وهو لا يصلي فهو كاذب. كيف تفرق أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم تدعي أنك تبتغي وجه الله؟ الذي يبتغي الشيء يطلبه ويأخذ بكل وسيلة توصل إليه، لا ينافذه ويحاربه، أليس كذلك؟ لو أن شخصا منا ابتغى امرأة يتزوجها هل يسعى بالأسباب الموصلة إليها أو لا؟ يسعى. لو أن طالبا أراد أن يدخل في الجامعة هل يسعى بالأسباب الموصلة إليها؟ لا بد. فالذي يبتغى وجه الله يحاد الله ولا يصلي له ركعة ولا سجدة هذا مستحيل. الثالث أحاديث مقيدة يعذر به من لا يصلي، مثل حديث حذيفة بن اليمان، إن صح الحديث لأن بعضهم طعن فيه أن الإسلام يدرس أو يندرس كما يندرس وش الثوب يعني الطاقة، ويبقى الناس جهالا يقول بعضهم لبعض أدركنا آباءنا على قول لا إله إلا الله فنحن نقول لا إله إلا الله، فتنجيهم هذه من النار. هذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة العالم بوجودها، لا أبدا، بل هذا الحديث يقول فيه أهله إيش؟ معذورين، درس الإسلام، نسي الإسلام، عاشوا في بيئة لا تعرف الإسلام ولا يعرف معنى صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجة، لكن مخلصون لله لكن لا يعرفون عن شرائع الله شيئا، هؤلاء معذورون. على أن بعض الناس طعن في هذا الحديث بأن راويه أبو معاوية وهو رجل من أهل الإرجاء، من أهل الإرجاء، فيكون هذا الحديث على حسب ما قاله بعض المتأخرين مقولا لبدعته، والمبتدع إذا روى من الأحاديث ما يقوي بدعته فهو مردود لأنه مبتدع. وأنا أقول حتى لو صح الحديث فليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن هؤلاء معذورون بماذا؟ بالجهل. بقي علينا الرابع، أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة، أسانيدها كلها واهية. ومن المعلوم أن الأحاديث الضعيفة لا تقاوم مع الحديث الصحيحة فضلا عن أن تقدم عليها. الخامس، عام مخصوص، حديث عامة لكنه مخصوص. وأقوى ما في هذا النوع حديث الشفاعة، أن الله تعالى يخرج من النار بالشفاعة أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. خيرا هذه نكرة في سياق النفي فتكون العموم. والصلاة خير ولا غير خير؟ خير، فتدخل في العموم. فيخرج الله من النار أقواما لم يصلوا، فنقول هذا الحديث عام، قال لم يعملوا خيرا، لم يقل لم يصلوا، لو قال لم يصلوا لتعين أن تكون الآيات والأحاديث الدالة على الكفر بمعنى كفر دون كفر، لكن ما ذكر الصلاة ذكر نصا عاما وبإجماع المسلمين أن اللفظ العام يدخل التخصيص، يدخل التخصيص. والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا عام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلى هذا فالذي تؤيده الأدلة وإجماع الصحابة المنقول، وإذا قدرنا أن أكثرهم قال بذلك فهو كافر، كلها دليل واضح على كفر تارك الصلاة والعياذ بالله. ويترتب على الكفر أمور عظيمة دنيوية وأخوية. فمن الأمور الدنيوية أنه لا يرث أحدا من أقاربه، يعني لو مات الأب عن ابنه وابنه لا يصلي وله عم، فمن الذي يرث؟ عمه وابنه عمه، أما ابنه فلا يرث شيئا لأنه كافر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر عمه. أما الأخروية فإنه لا يغفر ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدهن مع المسلمين، وإنما يحفر له حفرة ويلف بثيابه ويرمس فيها. ولا يحل لأهله إذا حرموا هذه الحالة أن يتقدموا به إلى المسلمين ليصلي عليه، بل هم آثمون في ذلك. وأما بعد البعث فأين مصيرهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤساء الكفر والعياذ بالله. فإن قال قائل فهل لمن ترك الصلاة من توبة؟ فجواب نعم له توبة، أن يعود إلى الحظيرة التي خرج منها، أن يعود إلى الإسلام فيصلي، وحينئذ إذا مات مات على الإسلام. وربما راجع إلى الإسلام تكون حاله خيرا من حاله قبل ذلك. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. ومن المسائل الهامة في الصلاة متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وللمأموم مع إمامه أربع حالات: مسابقة وموافقة وتأخر ومتابعة. كم هذه؟ أربع. الأولى مسابقة، والمسابقة حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد عليها وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا تحذير. وهل ذلك حمار حسي أو حمار معنوي؟ ظاهر الحديث أنه حسي لقوله أو يجعل صورته صورة حمار، والله على كل شيء قدير. أليس أهل قرية كاملة أصبحوا قردة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنحن نحمل على الفسق لأن هذا هو ظاهر اللفظ. ومن العلماء من قال يكون حمارا معنويا أي بليدا لا يفقه ولا ينتفع بالعلم، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وأيا كان هذا أو هذا فهو فهو عقوبة لا شيء. فالمسابقة حرام، مثال المسابقة أن تركع قبل ركوع الإمام أو تركع قبل رفع الإمام أو تسجد قبل سجود الإمام، وإذا فعلت ذلك وأنت عالم ذاكر فإن صلاتك تبطل، تكون كمن لم يصلي لأنك فعلت محرما فيها، ومن فعل محرما في العبادة بطلت. أما الجاهل أو الغافل، أحيانا يكون الإنسان غافل أو يسمع نبرة صوت فيظن الإمام كبر، فهنا إذا سبق الإمام ثم تبين لك ارجع ارجع وأتي بالفعل بعد إمامك. لو فرض أن الإمام كبر راكعا فظننت أنه كبر ساجدا فتجه، وهذا يقع كثيرا، مثل قرأ الإمام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ثم ركع، فأنت ظننت أنه سجد لما قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي، ظننت أنه سجد فسجد ثم تبين أنه راكع، فالأمر سهل. ما تصنع؟ تقوم وتركع ولو بعد أن رفع الإمام لأنك معذور. الحالة الثانية الموافقة، الموافقة في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة معها، يعني لو وافقتهم قال الله أكبر للإحرام والفروع الله أكبر موافقا له فإن صلاتك لا تنعقد، لو كملتها فهي ليست بشيء، لأنه يجب أن لا تبدأ بتكبيرة الإحرام إلا بعد أن يكملها إمامك. فلو وافقت أو شرعت فيها قبل إكماله إياها لم تصح الصلاة، لم تنعقد صلاة أصلا. أما الموافقة في غير ذلك فهي نوعان، موافقة ظاهرة تظهر كالركوع معه والسجود معه والرفع معه، فهذه مكروهة وقيل إنها محرمة، لكن أقل ما قيل فيها أنها مكروهة. وأما المخالفة غير الظاهرة كما لو كانت قراءة سرية وقرأت الفاتحة مع إمامك أو قبله فلا بأس لا حرج، لأن هذه الموافقة غير ظاهرة. ومن هذا التأمين، التأمين السنة فيه الموافقة، السنة في التأمين موافقة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن تأمين. إذن فالسنة في التأمين خاصة إيه؟ الموافقة لقوله إذا أمن فأمن، إذا أمن الإمام فأمن. توافقون على هذا؟ قال بعض الناس إذا أمن أي فرغ من التأمين فلا تؤمن حتى يؤمن الإمام، لكنه قليل براءة في العلم، لأن لفظ رواية مسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فصار معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين أو إذا وصل مكان يؤمن عليه. وبهذه المناسبة أود لإخوان طلبة العلم أن لا ينظروا إلى العلم من زاوية واحدة أو بعين واحدة، لأنهم إذا نظروا بعين واحدة صاروا ينظرون نظر الأعور، أو من زاوية واحدة نقص عين بقية الزوايا. فإذا قال قائل: ما موقف الشاب طالب العلم إذا سمع مثل هذا الحديث؟ أقول موقفه أن ينظر ماذا قال العلماء، ماذا قال العلماء، ولا يحسب أقوال العلماء. فإذا كان الجمهور على خلاف ما فهم فليتأمل قليلا ولينظر كيف تكون جمهور الأمة الإسلام، كيف يكون جمهور الأمة الإسلامية على قول يكون الصواب عندك خلافه، يكون الصواب عندك خلافه. لا، تأن وانظر ما أدلتهم قبل أن تحكم. لكن بعض الناس ولا سيما بعض الذين عندهم حماس اتباع السنة إذا لاح لهم وميض دليل أخذوا بهذا الوميض وتركوا كل شيء، حتى إن بعضهم قيل له: إن الإمام أحمد يقول كذا وكذا. قال: نعم، من الإمام أحمد؟ أليس رجلا ونحن رجال؟ جاء بالنفع. نعم، لكن ما كل من لبس ثياب الرجال يكون رجلا. أنت رجل وهو رجل، لكن وأعلم منك وأتقى لله منك وأعلم بقول الله ورسوله وبأقوال السلف. ونحن لا نقول إذا بان الحق لازم تتبع الإمام أحمد، لا، انتظر انظر ما دليله، قد يكون عنده من العلم ما ليس عنده. ولهذا نقول إن هذه مسألة خطيرة توجب تفرق الناس واعتداد كل ذي رأي وعدم الرسوخ في العلم. والواجب فيما تفهمه من النصوص خلاف الجمهور أن تتأنى، أن تتأنى في الموضوع. ثم يجب أن يكون طالب العلم فقيها لا قارئا، لأنه ليس كل شيء يعلم تكون المصلحة في إعلامه. ولهذا حرم الشارع ذرائع المعاصي، مع أن ذرائع الأصل مباحة، لكن لأنها توصل إلى شيء حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب هل هو جائز؟ فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا، نهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى أن يباع التمر بالتمر متفاضلا، وبيع التمر بالتمر متفاضل من حرام. فإذا علمنا أن الشرع له سياسة حكيمة فيما الزرائع، فيجب أن نتعنى في الأمور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاث في مكان واحد، كما يمكن ترجع لك. يعني لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فقال عمر: هي ثلاث، وتبين بذلك. ما عنا الثلاث على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، على عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث كم؟ واحدة. لكن لما رأى أن الناس تعجلوا في هذا الأمر وانتهكوا المحرم ولم يبالوا بالطلاق الثلاث مع أنه حرام، ألزمهم به. وهذا من سياسة الحكيمة رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا أمر يجب التفطن له من طالب العلم. طيب الموافق نرجع الآن إلى بحث الأصل الذي كنا نبحث فيه. إذا وافق الإمام، إذا وافق المأموم الإمام، قل إذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنحط للصلاة، يعني يجب عليه عادة. إذا كان في شيء سر لا تظهر فيه المخالفة فلا بأس، كما لو وافق الإمام في قراءة الفاتحة. افرض أن الإمام جهر في قراءة الفاتحة السر، لأنه يسن للإمام أن يجهر أحيانا في قراءة السر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الآية أحيانا. فلما قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا أنا أقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه موافقة لا تضر. الموافقة الظاهرة قلنا إن العلماء قالوا إنها مكروهة، كما لو رفع مع ركوع الإمام أو سجد مع سجوده أو رفع مع رفع. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. الثالث، الحالة الثالثة التخلف والتأخر، وهذا أيضا مقبول وقد يبطل الصلاة. فالسنة أن تفعل الأفعال بعد إمامك مباشرة، إذا ركع ركع لا تقل بقي علي آية فتكملها ركع، إلا الفاتحة فإنك تكملها ما لم تكن مسبوقا بالتشهد. بعض المصلين يطيل التشهد فيسلم الإمام وهو لا يزال التشهد، فقل هذا خلاف السنة. إذا سلم الإمام سلم في السجود. بعض الناس أيضا يطيل السجود، يقوم الإمام وينتصف في الفاتحة وهو ساجد، نقول هذا خلاف السنة. قم وإن كان يستعد الدعاء قم، لأن متابعة الإمام أفضل. الحالة الرابعة المتابعة، أن تأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام مباشرة بدون تأخر، وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تستلبوا عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يجعلنا من أئمة المتقين، إنه هو السميع العليم. ثم بعد أنا أقول في الكلام هو محسن والناس لم يستحق إيه خلاص ماذا كلها فعلا كل يعني خمسة
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول فضيلة الشيخ نحن نعيش في بلد مع أهلنا وأقاربنا ومجالسه يكثر فيها الغيبة وشرب الدخان ويجلس في هذه المجالس، من هو ثالث للصلاة؟ هل أجلس معهم مع أن بعض إخواننا يأمرهم أهلوهم بحضور تلك المجالس وأنا لم أجلس معهم فلا أستطيع دعوتهم، وأحيانا يكون عندنا عشاء فأضطر من الجلوس معهم، فماذا أفعل وفقك الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم يقع فيه كثير من الناس، لأن الناس لله الحمد من أجل الصحوة واليقظة الإسلامية صارت البيوت تنقسم إلى رجل من الله عليه بالهداية والالتزام، وإلى رجل غافل ما زال على جهل فيحصل خلاف. فنقول إذا كان في جلوس معهم تأليف للقلوب وإصلاح له مع عدم ممارسة المحرم في حضوره فلا بأس بذلك، بل قد يكون واجبا عليه، لكن المحرم لا لا تبقى وهم يمارسونه إلا حال الإنكار فقط بقدر الضرورة، فإن أصروا فخرج. أما إذا كان هؤلاء ليس فيهم رجع، دعوت ودعوت ودعوت ولكن لا مجيب، فلا يجوز أن تجلس معهم على هذا المنكر، ولا أن تحضرهم ولا حضورا، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إذا يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثله. ولكن احرص، أقول للسائل احرص على أن تناصح بالكتابة بالمشافة بإهداء الرسائل المفيدة بإهداء الأشرطة المفيدة، فكم من إنسان عيث الناس من صلاحه فأصلحه الله، لا في قديم الزمان ولا في حديث.
سائلة تقول: أنا امرأة أقوم على رعاية ابن سلي وعاني من اختلال في العقل وأهتم بها تعاني من اختلال في العقل وأهتم بها والحكومة وفقها الله تعطيني سنويا 7000 ريال لإنفاق علمها، فهل يحل لي أن آخذ شيئا منها وأنا والدتها؟ وإذا كنت أنا ووالدها معها في البيت ونصرف عليها من هذه النفوس أدوية وطعام، فكيف نقتنع بهذه الإعانة وكيف نميز مالنا عن مالها؟ أرجو بسط الإجابة وتوضيح.
يقول إن هذه البنت المتخلفة عقليا يجب على أمها حضانتها والعناية بها لأنها أمانة، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الحضانة أجرا، لأن هذه الحضانة واجب شرعي، والواجبات الشرعية لا يؤخذ عنها أجر، لأن أجرها عند الله أعظم من الدنيا وما فيها، فلتحتسب الأجر ولتقم بواجب الحضانة. لكن إن عجبت وجيء لامرأة أخرى تقدمها فإنه يؤخذ للمرأة الأخرى من هذه الدراهم التي تأتي من الخصومة. أما ما يتعلق بأخذ هذه الدراهم فإذا كان الأب هو الذي يأخذ فله ذلك، لحديث أنت ومالك لأبيك، أما الأم فلا تأخذ، لكن تنفق عليها من هذه الدراهم بالمعروف ولا تأخذ أكثر مما تحتاجه هذه المرأة، فهذه المرأة المخلفة من الدراهم.
فطعامها
يؤخذ من دراهمها بمقدار ما تأكل، فإذا قدر أن البيت فيه 5 وهذه المرأة هي 5 كان عليها من النفقة كم؟ 10 عليها 10، وهذا ما جرى.
يقول: نحن مجموعة من الشركاء لدينا محلات عقارية ومجمع مسوم من محطة وقود وبقالة وبيشر ومطعم ومقهى، وهذه المحلات مؤجرة ومن بينها هذا المقهى، حيث أن الشخص المستأجر يقوم بعمل الشيشة أو النرجيلة لمن يريد من الزبائن، وقد مضى على هذا الأجار زمن طويل وهو على هذا الحال. السؤال هنا: ما حكم المال المأخوذ من المستأجر وما حكم تأجيره ونحن نعلم أنه سوف يقوم بعمل هذه الشيشة؟ وما حكم المال المأخوذ منه في السنوات السابقة؟ أرجو الإجابة وفقك الله.
أما الأموال المأخوذة في السنوات الماضية جهلا من الآخر، فلما علم تاب ورجع إلى الله فهي له حلالا، لقول الله تعالى:
فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. واما اذا كان يعلم ان تاجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام لكنه تساهل ثم من الله عليه بعد ذلك بالهدايه فانه يجب ان يتخلص من كل كسب كسبه من وراء ذلك، اما بان يتصدق به او يساهم في مسجد او في اصلاح طريق او قرع كتب او بناء مدارس او غير ذلك.
فقد فضيلة الشيخ في هذه الأيام وغيرها يصنع الناس أطعمة قبل صلاة المغرب من شربة وإدام وغيرها ويكون فيها لحم إبل فيشرب الإنسان ويذهب إلى الصلاة، هل عليه شيء؟ ونفس السؤال يقول مرق اللحم لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ وهل يستدل على ذلك بقصة هديه صلى الله عليه وسلم في شرب المرق في حجة الوداع وجعلها عوضا عن أكل لحم الهدي؟
المرق واللبن من الإبل لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ منه لكان أحلى، لأن طعم اللحم موجود في المرق واللبن يخرج من بين طرف ودم. وقد ورد حديث في الأمر بالوضوء من ألبان الإبل لكنه على سبيل الاستحباب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابتهم حمى المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجبا لأمرهم به. فهذا يدل على أن الوضوء من لحم من لبن الإبل ليس بواجب، ومثل ذلك المرق. أما ما أشار إليه السائل في حجة الوداع من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة وتطبخ، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم، ولكنه قد يشق عليه أن يأكل 100 قطعة من اللحم، فشرب من اللبن لأن طعم اللحم موجود في اللبن، شرب من المرق لأن طعم اللحم موجود في المرق. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لأهمية الأكل من الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل من بعير واحد، أمر يقطع من كل بعير كم من الإبل 100 من الإبل، يقطع من كل بعير قطعة وتجمع جميعا وتطبخ ويأكل من لحمها ويشرب من رأسها، لأن الله أمر بالأكل وقال كلوا منها كلوا منها. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى خطأ من يبعثون بضيحاياهم إلى أماكن بعيدة، وقلنا هذا خلاف السنة، ولو لم يكن منه أي من مساوئه إلا أنه يفوت الإنسان أكله من أحيته لكان كافر. ولكن هنا شيء يجب أن نتفطن له، لو احتاج المجاهدون إلى ماء فهل الأفضل أن نعطيهم المال وندع الأضحية أو أن نضحي ولا نعطيهم المال؟ الأول نعطيهم المال ولا نضحي، وذلك لأن إعطاءهم المال في هذه الحال واجب، والأضحية مختلف في وجوبها، قال بوجوبها أبو حنيفة وقال بوجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة وقال بوجوبها جماعة كبيرة، لكن الجهاد إذا اضطر المجاهدون إلى المال لا شك في وجوب بذل المال لهم، فهذه مسألة يجب أن نتبطل لها. فإذا كان مثلا هناك محاصرة من الكفار للمسلمين والمسلمون محتاجون إلى المال، فإننا لا نقول اذهب بوحدك يضحى بها هناك، لا، نقول إذا كان ليس عندك سعة من المال فألغي الأضحية هذا العام وادفع بقيمتها إلى هؤلاء المجاهدين المحصورين.
يقول فضيلة الشيخ: إن سائلا أو سائلة، كنت جالسا في بيتي خاصة في المجلس معي كتاب أطالع فيه، فدخل علي ثلاث من بناتي يلعبن، ولكن أراد الله وإرادته فوق كل شيء. وإرادته فوق كل شيء، وكان أمام وكان فوق الدولاب الذي في المجلس الكبير، وأنا جالس بجانبه الأيمن، وسقط يقول: ودخل علي بنات الثلاث العدل، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء. يقول: دخل علي بنات الثلاث العدل، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء، ووقفنا أمام الدولاب الذي في المجلس الكبير، فجلست إلى الجنب الأيمن الوسطى والصغيرة من ربطنا الدولاب والكتب، ولكن حركة الأطفال لا بد منها، فقامت الوسطى وفتحت الدرفة اليمنى أي الباب الأيمن للدولاب، ونصحتها أن لا يسقط عليهم وتعلقت فيه، وأنا أطالع الكتاب ولم أنتبه إلى الدولاب، فسقط على الصغيرة هذا اليوم 9/12/1412. فذهبت بها إلى المستشفى وعملوا لها عملية، ووجدوا شرفا كبيرا في الرأس أثر عليها الدولاب، وفي يوم العيد انتقلت روحها إلى خالقها جل جلاله. سؤالي: هذه البنت لها 5 سنوات و8 أشهر و4 أيام، فهل علينا صيام بسبب وفاة الطفلة؟ وإذا كان علينا صيام، هل هو على الأب أم على الأم؟ أفيدونا وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس على هذه الطفلة التي لها 5 سنوات كفارة، لأنها غير مكلفة، ومن شرط وجوب الكفارة التكليف، والكفارة حق لله ليست الزكاة. الزكاة تجب في مال الصيد، يا نفيس ما في زيتية هذه؟ الكفارة حق لله عز وجل، ولا تجب على من ليس ببالغ عاقل، وعلى هذا فليس عليها كفارة.
رجل عنده مال أيتام، وقد بدأ بمشروع عمارة للأيتام أنجز منه 30%، وارتبط بإنفاقيات لتكميلها، وقد حال الحول على هذا المال، هل تجب فيه الزكاة؟
المال إذا تم حوله وجب الزكاة، سواء عده الإنسان لبناء بيت أو لنكاح أو أعده للنفقة. المهم المال الزكوي إذا تمت عليه سنة تجب زكاة بكل حق.
يقول لي صديق: لا يصلي ولكن من أهل السخاء والكرم وقد توفي، فهل يدخل في حديث يخرج من النار يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، لأنه موحد ولكن لا يصلي أحيانا؟
كلمة أحيانا هي التي فرجت عنه، لو قال لا يصلي أبدا قلنا مهما كان هو من أهل النار المخلدين في النار والعياذ بالله، وكرمه وسخاؤه وحسن خلقه لا ينفعه لأنه كافر. لكن لما قال أحيانا نفهم من هذا السؤال أنه من القوم الذين يصلون ويخلون، والذين يصلون ويخلون ليسوا كفارا على ما نراه، وإن كان بعض مشايخنا يرون أنه كافر ولو ترك صلاة واحدة ليس بكافر، لكنه من أفسق الفاسقين.
يقول: رجل باع مزرعته بأقصاد لمدة 10 سنين، كيف يزكي؟
إذا باع مزرعته أقساطا لمدة 10 سنين فهذا يعني أن ثمن هذه المزرعة صار دينا على المشتري، والقاعدة في الديون التي على الناس أنه إذا كان المدين موثرا بحيث يمكنك مطالبته وجبت عليك زكاة دينه كل عام، وإذا كان فقيرا لم يجب عليك زكاة إلا إذا قبضت تزكيه لسنة واحدة. فهذا الرجل إذا كان غنيا كلما حل قسط أعطاك بدون تأخير فإنه يجب عليك أن تزكي الدين الذي في ذمتك كل سنة، فإن شئت أخرجها مع مالك، وإن شئت قيدها وكلما استلمت شيئا فأدي زكاتها.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو بسط الجواب على هذا السؤال، عسى الله أن ينفع بك من حضره ومن يوصل إليه ذلك هذا الشريف. السؤال: ما حكم تأجير المحل الذي يبيع المستأجر فيه دخانا، وهل ترى لأهل الحي مقاطعته والشراء ممن لا يبيع حتى يرتدع عن ذلك الفعل، وما نصيحتك لمن يبيعون الدخان خصوصا في هذا الشهر الكريم؟
تأجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام، والأجرة التي تأتي حرام. مثال ذلك: رجل أجر شخصا دكانا ليحلق فيه لحنة، يعني أجره حلاقا يحلق اللحى، فالأجرة هنا حرام والكسب حرام. أو أجر شخصا يبيع فيه الدخان فهو أيضا حرام، الأجرة حرام والعقد حرام. أو أجر شخصا لبيع المجلات الخليعة الفاسدة فالإجارة حرام والكسب حرام. هذه أقوال. أما إذا أجرت لشخص على أنه يبيع فيه شيئا حلالا ولكنه باع حراما من غير أن تعلم، فالعقد صحيح، لكن إذا تمت المدة وأرادت تجديد العقد فلا تجدد العقد معه ما دام يبيع الحرام في هذا الدكان. وأما مقاطعة البقالات التي تبيع الدخان أو الصحف القليعة المحرم بيعها فإنها خير بلا شك، لأنها فتثمر ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة الخالية من بيع هذه الأشياء، والثانية تقلص الفائدة والربح لهذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء، وبالتالي إما أن تفلس وتغلق أبوابها، وإما أن تتوب إلى الله وتدع بيع هذه الأشياء، وكلاهما فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى ما هي؟ تجاه الناس إلى البقالات النزيهة السليمة، والثاني تقليص ثمرة هذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء المحرمة حتى تضطر إلى أحد أمرين: إما الإغلاق والإفلاس، وإما التوبة من هذه المحرمات. فمقاطعة هذه البقالات خير، وإذا نوى به الإنسان إزالة المنكر صار عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك.
يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض أئمة المساجد يضع مفخما للصوت أو صدى للصوت بحيث يردد آيات القرآن من ورائه، وهذا يجعلك أحيانا لا تعرف ماذا يقرأ، بل ربما قرأ الآية والآية الأخرى تتردد. أفتون بذلك مأجورين، وما واجب المأمومين من خلفه؟ واجب المأمومين من خلفه.
الحقيقة أنه يحيطنا كل الأرض تطرف الإنسان من هنا أو هناك، فمن إخواننا من يعارض القراءة في مكبر الصوت مطلقا ويقول إن القراءة في مكبر الصوت محرمة لأنه يجعل الصوت المسموع من خلال السماعة كبوق اليهود الذين يعجلون به وقت دخول صلاته، ومعلوم أن التشبه باليهود حرام، فلا تجوز القراءة بمكبر الصوت مطلقا. ومن إخواننا من تطرف من جهة أخرى حتى جعل القرآن كأنه اسطوانات أغاني، بحيث أدخل عليه هذا الذي أشار إليه السائل وصار يحرك الكلام، كمن قال الله فيه: يلوون ألسنتهم وأعناقهم في الآية، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالحجاب، حتى يجعلوا ألفاظ القرآن متوية تتردد ولا يدري الإنسان ماذا يقول، ماذا يقول القارئ، وهذا خلق غلط. والغالب أن الاعتدال هو الصواب، أن استعمال مكبر الصوت لتنشيط الجماعة وتحسين الصوت لا بأس به، بل قد يكون مستحبا لهذا الغرض، وأما الإفراط فيها أو التفريط فخلاف الاعتدال. ولكن هنا مسألة يجب التفكر لها، وهي أن فتح تكبير الصوت على المنابر هذا لإخوانه المسلمين القريبين من هذا المسجد، سواء كانوا من أهل المساجد أو من أهل البيوت، فإن بعض الناس يفتح القراءة على المنارة فيغدي المصلين في المساجد الذين حوله، حتى بلغني أن منهم من إذا كانت قراءة الصوت الذي جاء من خارج إذا كان قراءة القارئ الذي جاء من خارج أحسن من قراءة إمامه ترك إمامه وصار يتابع في القراءة هذا الصوت الداخل عليه. حتى قيل لي إن في بعض الجهات لما قال ورد الضالين قال الذين خلف الإمام آمين، وإمامهم ممكن أنه بعد رفع من الركوع، نعم رفع من الركوع، فقال هؤلاء آمين. ولا شك أن هذا أذية واضحة. كذلك إذا سجد الناس وهم يسمعون هذا الصوت الرخيم العالي الذي يدخل في آذانهم يشوش عليه دعاءهم وتشهدهم وتسبيحهم. والمسألة ما هي مسألة اجتهاد أو هوى، مسألة دليل هدى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أصحابه ذات يوم يقرؤون في الصلاة، كل واحد يقرأ لنفسه ويرفع صوته، فقال: كل مصل ينادي ربه، من لا يسمع السر واحد، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. استمع إلى قوله يؤذين في لفظ فلا يجهرن، وهذا الحديث بل هما حديثان، حديث فروة البياضي وحديث أبي سعيد، كلاهما صححه ابن عبد البر رحمه الله. فإذا الحكم ما هو لي ولا لزيد ولا لفلان وفلان، الحكم لله ورسوله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة فيؤذي بعضنا بعضا فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله ولا هو لأحد بعد هدى الله ورسوله. لذلك أرجو من كل واحد يسمع مسجدا يعلي صوته فيؤذي من حوله أن ينصح وأن يقول بيني وبينك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في البيوت نساء يصلين فإذا دخلت عليهن هذه القراءة شوشت عليهم. والعجيب أن بعض الناس يقول من فوائد هذا أنه أن يستمع إليه من في البيوت. طيب من فوائد أنه يستمع إليه بعض من في البيوت لكن يضر آخرين. ثم إنه قد يكون من يسمع في البيوت قد شغل الراديو على أغاني أو المسجل على أغاني أو التلفزيون على قنوات الدشوش وما يبث فيها من بلاء فيكون هذا سخرية في كلام الله. كلام الله جل في فوق رأسه وهو ينظر إلى هذه الأشياء المحرمة. إذن ففيه مضار. والقاعدة الشرعية إذا اجتمعت مضرة منفعة مع التساوي ما الذي يعتبر؟ يعتبر اجتناب المضرة مجتمع. فكيف إذا كانت المضرة أعظم؟ فهذه مشكلة حقيقة مشكلة. بعض الناس يعني في نفسه أن يستمع الناس إلى القراءة من الخارج لعلهم ينتفعون بها. لكن نقول نعم إذا انتفع بها أناس تأذى بها آخرون.
يقول فضيلة الشيخ أرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآية. فإذا تاب الإنسان بعد عشرات السنين هل يدخل فيها؟ فإن القرب هنا غير مقيد. وما المقصود بالجهالة؟ هل هي جهالة الحكم الشرعي أو جهالة مخالفته لله تعالى لعدم التزامه وهي الغفلة التي تسيطر على كثير من الناس والقسوة؟ وما نصيحتك لنا من خلال هذه الآية؟
في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو قريب قوله في الآية التي بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة وهي مخالفة الأمر عن عمد ليس عن جهل. لأن الجهالة غير الجهل. الجهالة هي السفاهة كما قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفه ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فأولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا. ولعل هذا حسن اختتام لهذا المجلس فنسأل الله أن يتوب عن تقصيرنا وأن يعفو عن زلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.